السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من برنامج الأطروحة المحتوية، يأتيكم مباشرة من استديوهات قناة الكوثر الفضائية بمدينة قم المقدسة. حديث ثقلين سنده ودلالته في قسمه 67، سوف نبحثه في هذه الحلقة مع سماحة آية الله السيد كمال حيدري. أرحب بسماحة السيد الحيدري، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة. سماحة السيد، لربما في هذه الأيام شهدنا أصداء كثيرة لما طرحتموه من خلال الأطروحة المهدوية وأيضا مطارحات في العقيدة حول الإسلام الأموي وتأثير ذلك، وسمعنا خلال هذه الأيام لمشاهدين الكرام ما طرحه واحد من فقهاء وعلماء أهل السنة الكرام حول معاوية ورأيه في الخليفة الأموي الأول، من أنه أما أن تكون مع علي أو تكون مع معاوية، بهذه الصراحة وبهذه اللهجة والوضوح وما يؤيد ما تذهبون إليه في طرحكم
من التمييز بين الإسلام الأموي وإسلام علماء
أهل السنة. نعود إلى حديث ثقلين سنده ودلالته. تحدثتم في حلقات سابقة حول عرض الحديث على الكتاب والنصوص التي وردت في هذا المجال. اليوم نسأل بداية، ما هو موقف مدرسة أهل البيت عليهم السلام من نصوص العرض على الكتاب؟ هذا هو سؤالنا الأول في هذه الحلقة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تعقيبا على ما ذكره الأخ أخي وعزيزي أستاذ علاء، وهو أنه في الواقع نحن ذكرنا مرارا ونؤكد هذه الحقيقة بما لا مجال للشك فيها، أنه لابد أن نميز بين الاتجاه الأموي في تاريخنا الإسلامي على مستوى الفكر، على مستوى العقيدة، على مستوى التاريخ، وبين الاتجاه العام لعلماء المسلمين وهم علماء أهل السنة. وبحمد الله تعالى وجدنا أن هذه بدأت تأخذ أبعاد طبيعية في العالم الإسلامي ومن مختلف الاتجاهات. الآن بحمد الله تعالى أنهم بدأوا يفصلون حساب ابن تيمية وأتباع ابن تيمية من أمثال محمد عبد المهاب ومن يسوق له ومن ينظر له، الذي هو الاتجاه الأموي بالمعنى الحقيقي، عن الاتجاه العام الذي تمثله مدارس كبيرة في تاريخ الإسلام كمدرسة الأزهر وغير ذلك من المدارس العريقة في التاريخ الإسلام. أعزائي، هذه الأحاديث التي قرأناها في البحث السابق وهي المعروفة بنصوص العرض على الكتاب، هذه الأحاديث لها أهمية خاصة، وهذه الأهمية تنبع من هذه الجهة، وهي أنه كثر الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. الأحاديث الضعيفة والكاذبة والموضوعة أنا لا أحتاج أن أتكلم فيها كثيرا، وذلك لما كتب من عشرات المصنفات لتمييز الأحاديث الموضوعة عن غير الموضوعة، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن حركة الوضع كانت حركة واسعة النطاق في ذلك الزمان، وهذه واحدة من أهم نتائج منع تدوين الحديث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه عند ذلك لم يكتب الحديث بأياد أمينة لا من الصحابة ولا من التابعين، إلى أن انتهينا إلى تابعي التابعين ومن بعدهم بدأوا بكتابة الحديث، عندما ارتحل أولئك الذين عاصروا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ولم يبق أحد منهم رأى رسول الله ورأى سيرة رسول الله وسمع من رسول الله. لماذا؟ حتى لا تنقل تلك السيرة الصحيحة الناصعة للمسلمين، حتى لا يفتضح خلفاء وحكام بني أمية، لأن هؤلاء لو كانوا ينقلون ما هي سيرة الرسول وما هي طريقة حكمه في الأمة وكيف كان يتعامل وما هي أخلاقه وما هو وضعه وما هو معيشته وكل هذه الأمور كانت تكون ثقافة بين المسلمين بطبيعة الحال. مباشرة الناس عندما كانوا يسمعون ذلك من الذين عاصروا رسول الله كانوا يقيسونها إلى ماذا؟ إلى حكام بني أمة، فيجدون أين الثرى من الثريا، أين السماء من الأرض، أين هذا الفسق والفجور من ذلك الطهر والطهارة والعدل ونحو ذلك. على أي الأحوال أعزائي ما أريد أدخل، ولكن بودي أن أشير إلى شاهد أو شاهدين لإثبات حركة الوضع. أعزائي بنحو الإجمال وبسرعة، لأنكم تعلمون أن الوقت بحثنا كثير والوقت قليل وقصير، هذا كتاب أعزائي الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد لمحمد ناصر الدين الألباني، نشر دار الصديق وتوزيع مؤسسة الريان. في صفحة 12 يقول: قال حنبل بن إسحاق: جمعنا عمي لي ولصالح ولعبد الله وقرأ علينا المسند وما سمعه منه يعني تاما، وقال لنا: إن هذا الكتاب قد جمعته. من يقول؟ الإمام أحمد. إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من 750,000. مجموع الأحاديث لا يتجاوز 35 إلى 40,000 في مسند الإمام أحمد، فإذا النسبة 1 إلى 20 إن لم تكن أكثر. يقول: جمعت هذه الأحاديث من مجموع ماذا؟ 750,000 حديث، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلا فليس بحجة، ارموا به عرض الجدار. خلاص
750,000
حديث. انتوا شوفوا، انظروا إلى حركة الأحاديث ووضع الأحاديث والضعاف والموضوعة والأكاذيب وغيرها. يقول العلامة الألباني: أسنده الحافظ المديني في الخصائص وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد من طريقين عن حنبل، فهو ثابت صحيح، ولذلك جزم به الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء. هذه القضية الأولى. القضية أو المورد الثاني أعزائي ما ورد في كتابي مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، الجزء الأول صفحة 248، يقول: وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث، إلى أن يقول: وإنما يوجد في الكتب التي عرف أن فيها كثيرا من الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي يختلقها الكذابون. يقول: هذا الحديث لا يوجد في الكتب المعتبرة، وإنما يوجد ماذا؟ يظهر إذن كانت هناك مصنفات وكتب لماذا؟ للكتب المكذوبة والموضوعة، بخلاف من قد يغلط في الحديث ولا يتعمد الكذب، فإن هؤلاء توجد الرواية عنهم في السنن ومسند أحمد ونحوه، بخلاف من يتعمد إلى غير ذلك. إذن أعزائي، قضية ظاهرة الكذب، ولذا قلنا في الحلقة السابقة أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: من كذب علي فمتعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهو من الأحاديث المتواترة المعروفة التي بلغت عشرات الصحابة نقلوا هذا الحديث. جيد، ماذا نفعل؟ ما هو الطريق للتخلص من مشكلة هذه الأحاديث؟ أعزائي، يوجد الطريق الأول هو التثبت من السند. يعني أن نذهب إلى علم الجرح والتعديل لنعرف أنه السند صحيح أو ضعيف، وهذا ما فعله كثيرون، ولكن هذا لا يكفي. لماذا؟ لأنه لعل الوضاع والكذاب كما وضع المتن وضع السند أيضا.
أحسنت.
ليس فقط الاختلاف
هذا أسهل.
جزاك الله خير. ذاك الذي له القدرة أو الذي يريد أن يخرب عقيدة المسلمين فيضع الأحاديث مضمونها كاذب مختلق موضوع، يعني هذا يخشى الله فلا يضع سندا مكذوبا. هو الأسناد بتكون ماذا؟ مكذوبة.
هو إذا كذب على رسول الله يكذب على غيره ويقول قال فلان.
ولذا تجدون أن علماء كثيرين من علماء كبار سابقين كان عندما يكتب كتابه في آخر الكتاب يكتب هذا كتابي يشتمل على كذا عدد حديث، حتى يخشى أنه ماذا يتلاعبون بالعدد. ولكن هذا لا يحل المشكلة، لأن ذاك الذي كان يضع يستطيع أن يرفع حديثا ويضع مكانه سند آخر صحيح وإلى آخره. إذن أعزائي يبقى عندنا طريق آخر، ما هو؟ وهو العرض على القرآن الكريم، لأن هذا المتن سنده متواتر وقطعي ومضمونه هو الألفاظ والكلام الإلهي الذي لم ينقل بمعنى ولم يتقطع ولم يصدر تقية ولا لا يوجد فيه أي نقص. إذن من هنا تأتي نظرية أو أهمية عرض النصوص على ماذا؟ على كتاب الله. وخصوصا الآن ما أريد أوسع دائرة أستاذ علاء، وخصوصا في العقائد الأساسية. هسه هناك كثير من التفاصيل الفقهية من قبيل عدد الركعات، من قبيل عدد الطواف أو السعي بين كذا، من قبيل عدد أحكام الصلاة أحكام الصوم. لا، الحديث أعزائي الذي كان يضع الأحاديث لا يضع في هذه المسائل، وإنما يضع لتخريب ماذا؟ البعد العقيدة والبعد العقائدي عند المسلمين. إذن أعزائي من هنا فليكن واضحا، وهذا ما قرأناه من كلمات أئمة أهل البيت، أنه الحديث إذا كانت هذه الدائرة الضيقة وهي الأحاديث المرتبطة بمنظومة المعارف الأساسية، يعني التوحيد، يعني الإمامة، يعني الخلافة، يعني المعاد، يعني النبوة، معرفة النبي، هذه كلها لابد ماذا؟ المرجع الأصلي فيها يكون ماذا؟ القرآن الكريم. فإذا نحن، وهذا هو المنهج الذي نتبعه نحن أعزائي. كثير يسأل ما هو منهجكم سيدنا في معرفة هذه الأحاديث وصحتها؟ أعزائي أولا ننظر إلى السند، ولكن هذا غير كاف. حتى لو كان السند صحيحا نعرض ذلك الحديث على كتاب الله سبحانه وتعالى، على الكتاب، ونعرض ذلك الحديث على السنة القطعية من رسول الله، فإن كان موافقا وإلا ضربنا به عرض الجدار فهو زخرف لم نقله. إذن أعزائي هذه القضية من القضايا الأساسية. طبعا سنطبق ذلك بإذن الله تعالى على حديث ماذا؟ على حديث الثقلين، لأنكم تعلمون أن حديث الثقلين من الأحاديث المهمة التي وردت عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله،
مفصلية.
ومفصلية. إذن لابد أن نتعرف أن هذا المضمون، وهو قوله تركت فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا هل ينسجم مع النص القرآني أو لا ينسجم مع النص القرآن؟ وهذه قضية ماذا؟ أساسية ومفصلية لابد أن نتعرف عليها، وهذا ما سنقف عنده. طبعا إذا يتذكر المشاهد في الحلقة السابقة قلنا يوجد عندنا طريقان لقبول الحديث. الطريق الأول أو الضابط الأول هو الإجماع، وبحمد الله تعالى حديث الثقلين حائز على هذا الضابط. لماذا؟ لأن صيغة وسنتي مختلف فيه، أما صيغة وعترتي مجمع عليه متفق عليه،
وهو ما نقلتموه
وأحسنتم قرأناه بشكل واضح وصريح. ولذا أعزائي حتى لو فرضنا أن حديث أو صيغة وسنتي وارد، أولا هو حديث ضعيف، حتى لو كان حديثا صحيحا فعندما نرى أنه هل هو مجمع عليه أو مختلف فيه، نجد أن صيغة وسنتي مختلف فيه وصيغة وعترتي ماذا؟
مجمع عليه.
وهذا ما أشرنا إليه أعزائي بشكل واضح في كتاب لي باسم
علم الإمام بحوث في حقيقة ومراتب علم الأئمة المعصومين لهي من أبحاثي المرتبطة بي. الأعزة يستطيعون أن يرجعوا إلى ذلك من صفحة 20 إلى صفحة 25 بحث تفصيلي في هذا المجال حتى لا أخذ وقت الأعزة. سؤال الآن بعد هذه المقدمة المختصرة إن صح التعبير أعزائيتي، هذا السؤال: ما هو موقف أئمة أهل البيت وعلماء مدرسة أهل البيت من أحاديث العرض على الكتاب؟ أعزائي، اتفقت تقريبا كلمة أعلام مدرسة أهل البيت على أن هذه الأحاديث هي مورد القبول. نعم، اختلفوا في دائرة العرض على ماذا؟ على الكتاب. فبعض وسع الدائرة قال كل ما ورد عنهم لابد من عرضه ماذا؟ على الكتاب. وبعضهم ضيق ماذا؟ الدائرة، قال في خصوص أصول الدين. الآن ذاك بحث فني في علم الأصول لست بصدده، ولكن أصل هذه الروايات قبلت من علماء ماذا؟ مدرسة أهل
أصل
البيت.
القاعدة،
أصل القاعدة مقبولة. نعم، اختلفوا في دائرة العرض على الكتاب. هل هو كل ما ورد عن النبي والأئمة يعرض، أو في بعض الحدود يعرض؟ وإحنا الآن لا يهمنا ذاك. لماذا؟ لأنه نحن القدر المتيقن هو عرض أصول العقيدة على ماذا؟ على القرآن، وهذا متفق عليه، لا يوجد خلاف بين علماء مدرسة أهل البيت في هذا المجال. وهذه واقعا من أهم امتياز مدرسة أهل البيت، وهي أن الحديث إذا جاءهم عن النبي أو عن أئمتهم المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام وكان مرتبط بالمحاور العقدية ومنظومة المعارف الدينية يعرضوها على ماذا؟
على
لا ينظرون إلى السند. يعني إذا كانت عندهم روايات في أصول الكافي أو في أي كتاب حديثي آخر وهي من الكتب الأساسية عندهم، وهذه الروايات كانت صحيحة السند ولكن عند عرضها على الكتاب كانت مخالفة للكتاب، يضربون بها عرض الجدار. لا يوجد عندهم شيء يسمونه صحيح البخاري أو صحيح ماذا؟ يعني لو فرضنا وفرض المحال ليس محال كما يقال، لو فرضنا أن هناك روايات في أصول الكافي ظاهرها إثبات التجسيم لله، تقولون ورد في أصول الكافي، نقول ثم ماذا؟ تقولون صحيحة السند، نقول ثم ماذا؟ نعرضه على كتاب ربنا والقرآن يقول ليس كمثله شيء. إذن أي حديث آخر فهو زخرف لم نقله. وهذه بعض كلمات علماء مدرسة أهل البيت. وأنا أحاول كما أشرت مرارا أن القاعدة في علماء مدرسة أهل البيت أن يذكر أعلام المدرسة لا الشاذ هنا وهناك، أعلام المدرسة، وإلا كما قيل ما من عام إلا وقد خص، ما من عام إلا وفيه شذوذ. موجود
لكل قاعدة في شواذ،
هذا من شواذ، افترضوا فلان قال كذا فلان قال كذا، لا يهمنا هذا الاتجاه العام. المورد الأول ما ورد في كتاب من أهم الكتب الأصولية التي هو من الأهم الكتب الدرسية في حوزاتنا العلمية، كتاب الرسائل أو ما يعرف بفرائد الأصول للشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري المتوفى 1281 من الهجرة، الجزء الرابع، إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، صفحة 146. التفتوا جيدا، يقول فمن القسم الأول الكتاب والسنة والترجيح بموافقتهما. يعني إذا تعارضت الروايات عندنا ماذا نرجح؟ يقول انظر ما وافق الكتاب فخذوا به وما خالف الكتاب فاضربوا به عرض الجدار. يقول مما تواتر به الأخبار. إذن الأخبار الدالة على العرض على الكتاب ما هذا؟
متواترة.
وهناك قاعدة معروفة أنه الخبر إذا كان متواترا بعد لا ينظر إلى السند كثيرا. هذا المورد الأول. المورد الثاني أعزائي ما ورد في كلمات أحد الأعلام المعاصرين، وهو في كتاب البيان في تفسير القرآن للإمام السيد أبو القاسم الخوئي في دار الزهراء، طبعا دار الزهراء، في الصفحة 265 أعزائي من الكتاب. التفتوا ماذا يقول؟ يقول الروايات المتواترة التي أمرت بعرض الأخبار على الكتاب، وأن ما خالف منها الكتاب يضرب على الجدار، أو أنه باطل، أو أنه زخرف، أو أن الأئمة لم تقله أصلا، حاشا أن يصدر من الأئمة ماذا؟ ما
يتعارض مع الكتاب.
وهذه يعبر عنها علم من أعلام مدرسة أهل البيت مثل السيد الخوئي قدس الله نفسه، أستاذنا السيد الخوئي، يقول أنها مما تواتر به ماذا؟ تواترت به الأخبار. هذا المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي، ما طبعا عشرات الموارد، ولكن أنا اللي ضيق الوقت أذكر بعضها. المورد الثالث ما ورد في الميزان في تفسير القرآن للعلامة الكبير السيد الطباطبائي المجلد الثالث في ذيل الآية 7-9 من سورة آل عمران صفحة 85، قال على أن الأخبار المتواترة عنه صلى الله عليه وآله المتضمنة لوصيته بالتمسك بالقرآن والأخذ به وعرض الروايات المنقولة منه صلى الله عليه وآله على كتاب الله. روايات متواترة أنها أعرضوها ماذا؟ على كتاب ربنا. هذا المورد الثالث. المورد الرابع وهو ما ذكره أستاذنا السيد الشهيد الصدر في كتابه بحوث في علم الأصول الجزء السابع من هذا، قال ونقصد بأخبار الطرح الروايات المستفيضة التي تأمر بعرض الحديث على الكتاب والأخذ بما وافقه وطرح ما خالفه. ارموا به عرض الجدار، أنقل رواية أو روايتين في هذا مضمونها. الرواية سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة وكل شيء لا يوافق كتاب الله فهو زخرف.
وما نقلتموه يمثل
أعلام
ومدارس مختلفة.
بلي أحسنتم. الرواية الأخرى، خطب رسول الله فقال يا أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. سيدنا، وهل يعقل أن رسول الله يقول شيئا يخالف كتاب الله؟ الجواب مو هو قال، وإنما وضع ماذا على لسانه، وإلا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذا بعض علماء أهل السنة استغرب من هذه النصوص، قال هذه الروايات مفهومها باطل، لأن رسول الله لا يقول شيئا على خلاف كتاب الله. عزيزي أعزائي، مو أن رسول الله يقول إذا قلت لكم شيئا على خلاف كتاب الله، وهل يعقل أن رسول الله يقول شيئا على خلاف كتاب الله؟ إذا جاءكم ما ينسب إلي أن رسول الله قاله فاعرضوه على ماذا؟ لماذا؟ لأنه كثرة الكذابة عليه.
وهذا ما ذكرتم سماحة السيد أنه خير وسيلة لمعرفة الصحيح،
وقال لا طريق لنا من حيث المضمون، من حيث السند بإمكاننا أن نذهب إلى علم الجرح والتعديل، أما من حيث المضمون وفقه الدلالة وفقه الحديث، واقعا لا يمكننا أن نذهب إلى ماذا؟ إلى السند وحده، لا بد أن نذهب إلى أمر ثابت قطعي. إذن أعزائي، المشهور المحقق بين أعلام مدرسة أهل البيت أن أحاديث العرض على الكتاب أحاديث ماذا؟ مقبولة. مستفيضة، متواترة. ومن هنا بعد لا نحتاج أن نبحث في البحث السندي، هذا مضافا إلى أن هناك روايات صحيحة السند فيها يعرفها أهل الفن، وقد عرضت لها تفصيلا في كتاب أصول التفسير والتأويل، إن شاء الله يراجعه الإخوة.
طيب أعزائي المشاهدين، نتوقف عند فاصل قصير، نستكمل بعده هذا الحديث حول نصوص العرض على الكتاب مع سماحة آتي الله السيد كمال حيدري. فاصل ونعود. أعزائي المشاهدين، أحييكم مرة أخرى وأعزيكم بمناسبة أيام استشهاد البضعة الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. سمحت السيد، نعود إلى حديث الثقلين سنده ودلالته وروايات العرض على الكتاب. طيب، قلتم أن مدرسة أهم، يعني
الاتجاه
العام في مدرسة أهل البيت يوافق على قضية عرضه،
وإن اختلفوا في دائرة العرض.
في عرضه. طيب، ما هي المعطيات التي تترتب على هذا القبول؟
أنا أتصور بأنه هذه القضية فيها معطيات كثيرة، يعني نتائج مهمة جدا، وأشرت إلى المعطى الأول منه، وهو أنه هو الضابط لمعرفة صحة متن حديث من الأحاديث الواردة عن النبي والأئمة. ما هو الطريق لمعرفتها، خصوصا في الدائرة الضيقة المرتبطة بالمنظومة الأساسية للمعارف الدينية. هذا معطى أساسي ونتيجة مهمة، ولكنه المعطى الثاني الذي في اعتقادي هو الأخطر في هذا المجال، وهو أنه هذه الروايات التي قبلها علماء مدرسة أهل البيت، وهو الاتجاه العام عندهم قبول روايات ونصوص العرض، هل يعقل أن تنسجم مع نظرية تحريف القرآن الكريم؟ يعني إذا كان القرآن الذي بأيدينا قرآن محرف، فكيف نعرض كلام النبي على قرآن ماذا؟
محرف.
متى يصح العرض على الكتاب إذا كان القرآن ماذا؟
غير محرف،
نزل به الروح الأمين على قلبك، يعني هو الذي نزل على قلب الخاتم. هذا القرآن هو القرآن الذي كان قد نزل على قلب الخاتم وبلغه المسلمين والصحابة حفظوه لنا إلى يومنا هذا.
التفاتة ذكية سمحت السيد، هذا المعطى يبطل كل ما
كل
يقال،
كل المدعيات الذين ينسب إلى مدرسة أهل البيت أو علماء مدرسة أهل البيت أنهم يقولون بالتحريف. أنتم انظروا إلى كلماتهم في علم الأصول، في علم الرجال، في علم الكلام، في مواضع أخرى، تجد أنهم يصرحون أن روايات العرض على الكتاب روايات متواترة. نعم، قلت اختلفوا أنه عند التعارض نعرضها مطلقا نعرضها أو تفاصيل أخرى، ولكن أصل القضية وبتعبير منطقي أصل القضية المهملة لا خلاف فيها. بنحو الإجمال والقضية المهملة لا بد من عرض أي حديث حتى لو كان صحيح السند، لا بد من عرضه ماذا؟ على كتاب الله. وهذه النكتة بيني وبين الله لم أقلها أنا، وإنما كبار علماء مدرسة أهل البيت أكدوا على ماذا؟ على هذه المدرسة مسألة. قالوا إذا كان القرآن محرفا كيف يمكن للأئمة أن يأمرونا بعرض كلامهم على ماذا؟ على كتاب الله. وأنقل لكم كلام أحد أعلام الكبار في مدرسة أهل البيت، وهو في تفسير الصافي للفيض الكاشاني اللي هو من تلامذة صدر الدين صدر المتألهين الشيرازي صاحب الفلسفة المعروفة الحكمة المتعالية، الكتاب منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات المجلد الأول أعزائي صفحة 46 في المقدمة السادسة، بعد أن ينقل رأي بعض من يقولون أن القرآن فيه تحريف، يقول ويرد على هذا كله إشكال، وهو أنه على هذا التقدير لو كانت بعض آيات القرآن محرفة لم يبق لنا اعتماد على شيء من القرآن، إذ على هذا يحتمل كل آية منه أن يكون محرفا ومغيرا ويكون على خلاف ما أنزل الله، فلم يبق لنا في القرآن حجة أصلا، فتنتفي فائدته وفائدة الأمر باتباعه والوصية بالتمسك به. هذه إشارة إلى حديث ماذا؟
الثقلين.
حديث الثقلين، لأنه قال ما إن تمسكتم بهما، فلو كان القرآن محرفا كيف نتمسك به؟
نتمسك.
هذا إن شاء الله بعد ذلك من معطيات حديث ماذا؟ حديث الثقلين. محل الشاهد، قال وأيضا قد استفاض عن النبي والأئمة عليهم السلام حديث عرض الخبر المروي على كتاب الله ليعلم صحته بموافقته للكتاب، وفساده بمخالفته للكتاب. فإذا كان القرآن الذي بأيدينا محرفا فما فائدة العرض؟ إذا كان القرآن ليس حجة ولم يكن كاملا بل ناقصا محرفا متلاعبا به، كيف يأمرنا الأئمة أن كيف يأمرنا رسول الله أن نعرض كلامه على كتاب الله؟ التفتوا جيدا، فالنكتة هذه النكتة علمية مهمة. قال أساسا روايات التحريف عندما نعرضها على كتاب الله فهي مخالفة، فهي ساقطة عن الاعتبار.
أحسن.
لأن القرآن يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يأتيه الباطل من بين، تمام. ولذا يقول مع أن خبر التحريف يعني الأخبار التي دلت على التحريف مخالفة لكتاب الله مكذب له فيجب رده والحكم بفساده.
تضرب عرض
الجدار، لا يقول لقائل سيدنا 10 روايات 100 رواية 50 رواية 200 رواية بل يكن كذا وكذا من الرواية، أعرضها على كتاب الله، هذا هو الضابط، هذا مورد. وهو وفاته أعزائي سنة 1091 من الهجرة، ومن الأعلام المعاصرين أعزائي. ما ورد في كتاب مدخل التفسير أبحاث حول إعجاز القرآن لأحد الأعلام الكبار في مدرستي وحوزة قم، وهو آية الله الشيخ محمد فاضل اللنكراني، وهو من مراجع الكبار في حوزة قم قدس الله نفسه. في هذا الكتاب أعزائي في صفحة 219 في صفحة أعزائي 217 يقول من الأمور الدالة على عدم التحريف الروايات المستفيضة بل المتواترة الواردة عن النبي والعترة الطاهرة الدالة على عرض الروايات والأخبار المروية عنهم على الكتاب والأخذ بما وافق منها له وطرح ما خالفه ورميه عرض الحائط وأنه زخرف وأنه لم يصدر منهم وأنه وأنه إلى غير ذلك. إلى أن يأتي أعزائي في صفحة 219 و220 يقول و221 بعد الوقت لا يسع، فانقدح أن المتأمل المنصف الخالي عن العناد والتعصب لا يكاد يرتاب يشك في دلالة هذه الأخبار أيضا على خلو القرآن عن النقص والتحريف والتغيير والتبديل. وهذه من أهم معطيات ماذا؟ روايات العرض على الكتاب. طبعا هنا أعزائي وإن كان خروج عن البحث قليلا وهذه على خلاف قاعدتنا ولكنها مهمة، لا يتبادر إلى الذهن نحن فقط ندعي أن الشيعة لا يقولون بتحريف القرآن. أعزائي كنوا على ثقة، أعلام علماء السنة يقولون أن الشيعة لا يقولون بتحريف القرآن.
أساسا هي هذه أيضا دعوة أبوية.
أحسنتم، أريد أقول وهنا أيضا يتميز يمتاز الخط الأموي الاتجاه الأموي عن اتجاه علماء السنة عن مدرسة الأزهر وعلماء الأزهر. التفتوا جيدا، تقول سيدنا واقعا تحاول الفضائيات والمواقع والكتب أن تقول أنه علماء السنة يقولون أن الشيعة يقولون بالتحريف. أقول لا أعزائي، هذه من الموارد التي يحاولون فيها التدليس والمغالطة أن يقولوا أن السنة يقولون، لا 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 أبدا. الذي يقول ذلك هو الخط الأموي، الذي يقول ذلك هم أتباع محمد بن عبد الوهاب أتباع ابن تيمية المؤسس للاتجاه ماذا؟ الأموي. شاهدين أو ثلاث، الوقت بدأ يتداركني، شاهدين أو ثلاث. الشاهد الأول أعزائي في كتاب إظهار الحق تأليف رحمة الله ابن خليل الرحمن الهندي دار الجيل المتوفى أعزائي سنة 1306 من الهجرة، ترجمته وردت في كتاب أعلام قاموس تراجم لخير الدين الزركلي، والمجلد الثالث دار العلمي للملايين في صفحة 18 ترجمة الهندي، يقول رحمة الله ابن خليل الرحمن الهندي الحنفي نزيل الحرمين باحث عالم بالدين والمناظرة. إذن أهل ماذا؟ أهل اطلاع بالمدارس. جاور بمكة وتوفي بها، له كتب منها التفتوا إظهار الحق جزءان في مجلد هو من أفضل الكتب في موضوعه. جيد أيها الزركلي، ماذا قال العلامة الهندي في كتابه إظهار الحق؟ هذا كتاب إظهار الحق دار الجيل، أشير أيضا إلى سنة الطبعة أعزائي، دار الجيل مع الأسف لا توجد فيها سنة الطبعة، دار الجيل، يقول في الجزء الثاني صفحة 113 التفتوا أعزائي لأنه توجد لها طبعات متعددة، يقول وأما الجواب عنه تحقيقا، يعني عن شبهة التحريف، فلأن القرآن المجيد عند جمهور علماء الشيعة حنفها، مو إمامي، مو الفيض الكاشاني، مو المفيد، مو الصدوق، مو الطوسي، مو الكليني، لا، عند جمهور
علماء الشيعة،
وهذا معناه قد يوجد واحد هناك شاذ لا محذو لا محذو، عند جمهور علماء الشيعة الإمامية أن القرآن محفوظ عن التغيير والتبديل، ومن قال منهم بوقوع النقصان فيه فقوله مردود عندهم.
لا نحن نرده،
لا عندهم مردودون. هذه في صفحة 113، في صفحة 114 يقول فظهر أن المذهب المحقق عند علماء الفرقة الإمامية الاثنى عشرية أن القرآن الذي أنزله الله على نبيه هو ما بين الدفتين، وهو ما في أيدي الناس، ليس بأكثر من ذلك، وأنه كان مجموعا مؤلفا في عهد رسول الله، خلافا لدعوى أن القرآن جمع في عهد ماذا؟ الخليفة الثالث. لا، القرآن كان مجموعا على عهده، وإلا كيف يقول ما إن تمسكتم بهم تركت فيكم كتاب الله، بينك وبين الله إذا كان على الجلود وعلى الأعساب ومتفرق بين الصحابة، هذا يسمى كتاب الله؟ بعد لا يسمى، ماذا يسمى؟
ألواح يسمى،
أحسن جزاك الله. قال وهما بين في عهد رسوله وحفظه ونقله وحفظه ونقله ألوف من الصحابة، هذا المورد الأول، وهو من أعلام الحنفية المتوفى 1306 من الهجرة. المورد الثاني وهو من أعلام مدرسة الأزهر، يعني من أعلام علماء أهل السنة، الإمام محمد الغزالي في كتابه دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين. أعزائي الوقت الموجود عندي فقط 10 دقائق، أحاول أن أنتهي بسرعة. يقول في صفحة 219 من الكتاب سمعت واحدا من هؤلاء الذين يلقون الكلام على عواهنه يقول في مجلس علم أن للشيعة قرآنا آخر يزيد أو ينقص عن قرآننا المعروف، سمعته، يظهر أن الاتجاه العام عند المسلمين مو هذا. ما هو الجواب؟ يقول ولحساب من تفتعل هذه الشائعات. الآن أنا دا أعطيك الضابط أعزائي المشاهد، حتى عندما تفتح فضائية أو قناة وتجد يدق على هذا الوتر، إذن يريد أن يوجد ماذا؟ فرقة فتنة في الأمة.
لحساب من
تفتعل هذه الشائعات وتلقى بين الأغرار، ناس الذين لا يعلمون، ليسوء ظنهم بإخوانهم وقد يسوء ظنهم بكتابهم. إن المصحف واحد يطبع في القاهرة فيقدسه الشيعة في النجف أو في طهران، ويتداولون نسخه بين أيديهم، إلى أن يقول: ولكن تصديق هذا اللغو، يعبر عنه دعوة أنها ماذا؟
لغو،
أنه تحريف يوجد منسوب إلى الشيعة، هذا كلام اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. كان الباعث، التفتوا إلى أعزائي، على تلك المجزرة المخزية التي وقعت بين أبناء الإسلام من شيعة وسنة، وهذا الذي الآن نحن نجده من العراق إلى الجزائر إلى شمال أفريقيا إلى باكستان إلى الهند إلى أفغانستان إلى العالم، وهو أنه اقتلوا الشيعة، وأخيرا في أوروبا وجدتم اقتلوا الشيعة، لأن هؤلاء كفار لا يؤمنون بكتاب الله، هؤلاء قائلون بالتحريف، إلى أن يقول: فجعلتهم وهم الإخوة بالدين يأكل بعضهم بعضا. إلى أن توجد عند جملة وأقيم أعزائي ولو نصف دقيقة، قال: إذا كان الرجل يؤمن معي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، ويصلي الخمس كل يوم، ويصوم رمضان كل عام، ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، فكيف أستبيح تكفيره؟ هذا هو الاتجاه الإسلامي العام، هذا اتجاه علماء أهل السنة، الذي يختلف جوهريا عن الاتجاه الأموي، عن ابن تيمية والوهابية وغيرها.
هذا كلام سمحت السيد، هذا كلام منطقي، وهؤلاء تركوا المنطقة جانبا.
التفتوا إلى تكملة عبارته، يقول: فكيف أستبيح تكفيره؟ لأنه أخطأ الفهم في بعض القضايا، أو أخطأ الوزن لبعض الرجال، بعض القضايا لم يتفق معي، بعض الرجال لم نتفق معهم، لا محذور. لماذا التكفير؟ هذا المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي، وأنا أنصح الأعزاء هذا الكتاب يطالعوه، وقع المطالعة إجمالية لأنه كتاب صغير ومفيد، تحت عنوان أكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة والسنة. هذا الكتاب من تأليف رسول جعفريان، مكتبة النافذة في القاهرة، ولكن تقديم محمد عمارة. أنا الآن أريد الدكتور المعروف المفكر المعروف، أنا أريد أن أنقل عبارة ماذا؟ مقدمة الكتاب، يعني الدكتور محمد عمارة، مو كلمات جعفريان المؤلف. يقول: الزنادقة، هو تعبير مهم، هو تعبير، يقول: الزنادقة لم يتركوا بابا للطعن في القرآن، فأحدثوا لنا أن الشيعة يقولون بالتحريف. هذا مو تعبيري أنا، تعبير من؟
إذن القول بأن الشيعة،
الآن أقرأ العبارة حتى المشاهد. يقول: لم يتركوا الزنادقة بابا من أبواب الطعن في القرآن والافتراء على إلا واقتحموه، ومن هذه الأبواب ما جاء في بعض كتب الأخباريين، ما ورد في بعض كتب هؤلاء من الشيعة من روايات تقول أن لعلي بن أبي طالب مصحف آخر. هذه كلمات من؟ الزنادقة. نعم، لقد اقتحم الزنادقة هذه الأبواب، وركزوا على أن أحد هؤلاء المؤلفين من الشيعة، منو؟ هؤلاء الزنادقة ركزوا على هذا هذا مو كلامي، والله يعلم هذا المنطق أنا لا أوافق عليه، أن إذا اختلف شخص معي في الرأي أن أعبر عنه ماذا؟ زنديق أو من الزنادقة، وإنما كما يقال ناقل الكفر ليس بكافر. اللي دي ينقل الكلام من؟
الشيخ أحمد الكويسي أخيرا عرف بهذا الشيء.
المهم على أي الأحوال، قال: لقد اقتحم الزنادقة هذه الأبواب، وركزوا على أن هؤلاء المؤلفين من الشيعة فلان كتبوا فصل الخطاب، لكن الزنادقة لا يذكرون. يقول: يا ليتهم ذكروا النصف الآخر من الإناء، يذكرون النصف الفارغ من الإناء، النصف الآخر من الإناء المملوء لا يذكرون، لكن الزنادقة لا يذكرون أن إخوتنا من علماء الشيعة الإمامية قد نقضوا وانتقدوا وفندوا كل الكتابات والروايات التي جاءت في تراث هؤلاء الذين قالوا بتحريف القرآن، نفس علماء الشيعة لم ينتظروا حتى يأتي الغير ويقول لهم: لماذا لا تأخذون على من قال بتحريف؟ لا، نقضوا وفندوا وردوا ولم يعتبروا لكلامهم شيء. إذن أعزائي، طبعا أنا هنا
الوقت يداهمنا،
إيش قيد خمس دقائق؟
عشر دقائق.
جيد جدا جزاك الله خيرا. أعزائي التفتوا، هذا كتاب أصول التفسير لسيد كمال الحيدري، في ذيله توجد رسالة أعزائي حدودا في 100 صفحة بعنوان الخاتمة صيانة القرآن من التحريف. يبدأ هذا البحث من صفحة 492 إلى صفحة 590، حدود 100 صفحة تكلمت عن ذلك، بإمكان الأعزاء أن يراجعوا إلى ذلك. إذن أعزائي إلى هنا انتهينا إلى أنه المعطى الأساسي لنصوص العرض على الكتاب عدم تحريف
القرآن
الكريم.
هذه قضية أساسية
ومحورية.
طيب أسأل سؤال،
بل أحاول ما ألتزم بالوقت، واقعا 8 دقائق
إن شاء الله.
جيد.
نأتي إلى موقف مدرسة أو علماء مدرسة أهل البيت من كتاب فصل الخطاب للمحدث.
أحسن، جيد جيد. هذا الذي أنتم، أنا أتصور الآن الأعزاء كثيراً سمعوا،
يعني
كثيراً
بلي
يرفعونه في الفضائيات ويخرجونه ويومياً مولانا، ولا تنتهي هذه القضية. أعزائي هذا الكتاب لا أطيل على الأعزة كثيراً، واقعاً 7 دقائق أو 8 دقائق أريد أن أجيب. الجواب عن هذا الكتاب وهو فصل الخطاب للمحدث النوري، أولاً أعزائي أن العلامة الكبير الشيخ أغابزرق الطهراني في كتابه الذريعة إلى تصانيف الشيعة الجزء 16 دار الأضواء بيروت هو التلميذ المحدث النوري، ينقل عن أستاذه أنه رجع عن هذا الكتاب،
يعني كان له رأي
ورجع عنه. وأنا لا أعلم لماذا يركزون على الأول وينسون ماذا ما ينقله تلميذه عن أعزائي الجزء 16 صفحة 200، يعني الأعزاء اللي يريدون يراجعون هذا الكتاب رقم الترجمة 912، الفصل الخطاب في تحريف الكتاب. يقول، ينقل عمن؟ عن أستاذه. يقول فإنه ليس مرادي من التحريف التغيير والتبديل، لا أطيل، إلى أن يقول فكان حريا بأن يسمى، من يقول؟ ينقل عن أستاذه المحدث النوري. من ينقل؟ أغابزرق الطهراني. فكان حريا بأن يسمى فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب، مو فصل الخطاب
في تحريف الكتاب،
ولكنه الآن الموجود النسخة الحجرية منه. طبعا هنا وأشير أنه لم يتبنى الشيعة طبعه، النسخة الموجودة بأيدي من يستخرجه لإيجاد الفتنة والفرقة يستخرج الطبعة الحجرية المطبوعة 70-80 سنة، ولا توجد طبعة إلا إذا الوهابية الآن يريدون أن يطبعوها
ويجددوها باسم الشيعة،
باسم الشيعة حتى يقولون لا دا يطبعوها. هذا مورد أعزائي. وأوضح من ذلك ما ذكره في كتاب مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل للمحدث النوري المعروف مؤسسة آل البيت الجزء الأول، في المقدمة أعزائي هناك حاشية في الجزء الأول صفحة 50، يقول هناك، يقول حسبما مرام شيخنا النوري في تأليفه لفصل الخطاب حسبما شافهنا به وسمعناه من لسانه في أواخر أيامه، فإنه كان يقول أخطأت في تسمية الكتاب، وكان الأجدر أن يسمى بفصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب في أواخر أيامه، إلى أن يقول هذا ما سمعناه من قول شيخنا نفسه، وأما عمله فقد رأيناه وهو لا يقيم لما ورد في مضامين الأخبار وزنا، إذا كانت مخالفة لكتاب الله أصلا عمله كان
عرض
أحسنتم وزنا، ويراها أخبار آحاد لا تثبت بها القرآنية، بل يضرب بخصوصياتها عرض الجدار. وهذه سيرة السلف الصالح من أكابر الإمامية كالسيد المرتضى والطوسي والطبرسي وإلى غير ذلك. إذن أولا أعزائي أن صاحب الكتاب تلميذه يقول رجع عن هذا، أولا التفتوا لي جيدا. الثاني، 3-4 دقائق وأستمع المداخلة. الثاني، التفتوا لي جيدا، الثاني هو أن هذا الكتاب لا يعد من الكتب المعتمدة عند علماء مدرسة أهل البيت، بل يسفهون ما ورد فيه ويصرحون بذلك. وأذكر لكم كلام علمين من هؤلاء العلم، بل خصوصا العلم الأول السيد الإمام قدس الله نفسه. طريقة السيد الإمام لا يتعرض للأشخاص، ولكن لأن هذه القضية مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالقرآن. انظروا ماذا يقول السيد الإمام قدس الله نفسه في كتابه أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية الجزء الأول، تأليف الإمام الخميني، تحقيق مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، الجزء الأول صفحة 50 و51. يقول وأزيدك توضيحا في مسألة التحريف، أنه لو كان الأمر كما توهم، يعبر كما توهم صاحب فصل الخطاب، يعبر عن هذا كلام ما هو
بالوهم،
بالوهم مو أساسا رأيه، أصلا وهم الذي كان كتبه، قال لا يفيد علما ولا عملا، وإنما هو إيراد روايات ضعاف أعرض عنها الأصحاب وتنزه عنها أولو الألباب من قدماء أصحابنا، هذا كتابه وروايته. أما سائر كتب من؟ المحدث النوري، فهي مشحونة بالقصص والحكايات الغريبة التي غالبها بالهزل أشبه منه بالجد، وهو شخص صالح متتبع، إلا أن اشتياقه لجمع الضعاف والغرائب والحجائب وما لا يقبلها العقل السليم والرأي المستقيم، إلى أن يقول والعجب من معاصريه أنهم كيف سمحوا أصلا بأن يكتب مثل هذا الكتاب، والعجب من معاصريه من أهل اليقظة كيف ذهلوا وغفلوا حتى وقع ما وقع مما بكت عليه السماوات وكادت تتدكتك على الأرض. هذا كلام من؟ يعني
الإمام الخميني.
الإمام الخميني. وأكتفي أعزائي بكلام أخير، عندي وقت أستاذ علان وخلاص.
والله يعني
بلي
لو تكتفون بهذا نستمع إلى المداخلات. شكرا أعزائي المشاهدين، نستمع إلى مداخلاتكم. من فرنسا معنا اتصال، أحمد من فرنسا، تفضل أحمد. أحمد من فرنسا تفضل. أنا أعطي وقت للمتصلين لأننا في الحلقة السابقة يعني
لم
أعطي اتصال. تفضل أحمد.
السلام عليكم أخي الدكتور علاء.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك. تفضل أحمد.
صوت ضعيف ما أسمع.
صوت ضعيف. تفضل. أرجو رفع الصوت في الاستوديو. تفضلوا أحمد. تفضل. هناك مشكلة في الصوت، أرجو إعطاء اتصال آخر. إبراهيم من سوريا، تفضل إبراهيم.
هناك مشكلة في الصوت، أرجو إعطاء اتصال آخر.
إبراهيم من سوريا تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. تفضل أخي أحمد. إبراهيم،
ممكن نسأل الشيخ؟
تفضل.
القرآن من هو يجمعه يا أخي؟
رسول الله جمعه مولانا، قرأنا هاي العبارة مولانا. الآن بحثنا مو في من جمع القرآن، القرآن جمعه رسول الله وألفه، ودعوى أنه جمع في عهد عثمان كلام إن شاء الله في المقت المناسب سأرد عليه أعزائي، هذا بحث.
طيب شكرا إبراهيم. اتصال آخر. الحمية من السويد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. السلام عليكم جميعا وعلى
وعليكم السلام
العزيز الحيدري وعلى السلام.
تفضل
حبيبي سيدنا مولانا، عندي سؤال.
تفضل.
اول شيء عندنا ايه قرانيه تقول بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات
ومن
ام كتاب. هاي الخط الاموي اذا اريد رجع الروايات الى الكتاب، هاي اذا اتفقوا يعني هو نفسي تهادي الآية عند متشابه، يعني راح نوجد هذه معضلة برد الرواية إلى القرآن، يعني أصل التوحيد إحنا نختلف وياه بأصل التوحيد، لأن هو رب يختلف عن ربنا. إحنا عندنا ربنا ليس كمثله شيء.
طيب واضح. عندك سؤال آخر أخ الحمية؟ إذن هناك أنت ترى أن الخط الأموي لا يقبل بعرض الروايات على القرآن، وهذا خارج أساسا نطاق البحث الذي قمنا به، لأننا نتحدث عن موقف مدرسة أهل البيت من هذه القضية. شكرا لك. أعطوني اتصال آخر من البحرين مع اتصال.
السلام عليكم.
حيدر تفضل. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك.
السلام. ممكن كلم الأستاذ كمال حيدري؟
تفضل.
أخ كمال حيدري عرض كتاب الصافي الجزء الأول، ممكن يعرض أمام الجمهور كتاب الصافي الجزء الأول صفحة 49.
عزيزي أنت يقول فيه عن الصافي. لا عزيزي ما يحتاج تقول لي، لا مو لأنه واضح. كلام آخر ينقله عن الآخرين ليرده هو يعتبره كلامه، كلامه هذا الذي قرأناه أعزائي. روح أنت طالع المقدمة السادسة كاملة، عند ذلك سيتضح لك. هذا الذي قاله أولا نقله حتى يرده، لذا قال أقوله. واضح المقضية.
طيب اتصال آخر. طيب سمحت السيد، أتصور أن الأخ الحمية من السويد كان يتحدث عن
خارج بحث.
طيب
إن شاء الله
ممكن نقل ما
يبلي.
طيب
أنقله الآن. الآن أنقل له ما ورد. طيب في تفسير.
نستمع لأبي عباس، أبو عباس من السعودية، تفضل. أبو عباس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم
ورحمة الله.
عليكم السلام.
أهلا بك، تفضل أخي.
سيد كمال الحيدري، يا ريتني تلميذ من تلاميذك سيدي.
تفضلوا عزيزي.
تفضل أخي أبو عباس.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله على العواطف عزاء، وكل عندك أربع دقائق يا أعزائي، الله يحفظكم.
تفضل.
ما في مشكلة، أنا طبعا عندي بس تعليق بسيط.
تفضل.
عندي تعليق بسيط بس.
تفضل حبيبي أبو عباس.
انا كنت في الانترنت على برنامج البالتوك. الاخوه قالوا بان البرنامج ليس مباشر، فقلت لماذا لا تتصلون وتتاكدوا من ذلك، فسوف افعل انا، يعني اتصل واريكم ان البرنامج مباشر يثبت ذلك لكم، انكم يعني هذه سذاجه، يعني لا اعلم لماذا. واشكركم يعني جزيل الشكر.
طيب شكرا ابو عباس. تفضل سمحت
عزيزنا. اطلع بودي انه تخرج هذه مولانا، هذه امامكم اعزائي، تفسير الصافي الجزء الاول. اعزائي الجزء الاول هذا الذي انا حتى ابينه للاعزاء، هذول اللي يدلسون يخرجون على الفضائيات هذه العبارات. يوجد عنده عباره الفيض الكاشاني، اقول المستفاد من جميع هذه الاخبار وغيرها من الروايات من طريق اهل البيت ان القران الذي بين اظهرنا ليس بتمامه كما انزل على محمد. هذه يقرؤونها وين؟ للفضائيات. ولكن لا يقرؤون صفحة 46 يقول أقول كيف يعقل هذا وقد قرأناه الآن وقد استفاض عن النبي فكيف يكون محرفا.
ينقل
هذا القول الذي عبر عنه أقول اللي في صفحة 44 من الجزء الأول، وهذا مع الأسف الشديد هؤلاء الذين عبر عنهم محمد عمارة ومو تعبيري، هذا هؤلاء الذين يعبر عنهم الإمام محمد الغزالي أنه يريدون إيجاد الفتنة في الأمة.
لحساب من؟
ما أريد أعبر تعبير الدكتور محمد عمارة، ولكن أعزائي التفتولي هو يقول المستفاد ذلك، ولكن هو بعد ذلك في صفحة 46 أقول ويرد على هذا كله إشكال. وأنت اقرأ هذه العبارة، كن صادقا في هذه الدعوة. لماذا نصف العبارة تقرأها والنصف الآخر ماذا لا تقرأ؟
يعني هذه سنة قديمة سمحت السيد.
نعم
الإيمان
نعم.
ببعض
الذين
الكتاب
الذين جعلوا القرآن عظيم.
أبو زهراء من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا نعزيكم أولا من عزي الأمة الإسلامية وصاحب الزمان عز الله تعالى فرجك هذا مفاد الجلل، ولا أطيل عليكم في السؤال. لماذا كما سميتموهم الزنادقة مثلا ما هم غيركم، الذين يتربصون بالشيعة ويكيلون ويتهمونهم بتحريف القرآن وهم بهذه التهمة أولى. لماذا عينهم بصيرة على ما لدينا من ما رد عليه علماؤنا الكبار؟
لا 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 عزيز الآن مو بصدد أنا عزيزي لا 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 الآن أنا ما أريد أتهم علماء السنة بأنهم أولئك أيضا مثلنا أيضا ويوجد عندهم شواذ من يقول بأن القرآن ناقص عزيزي لا 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 أبدا أبدا لن أسمح هنا أن يوجه اتهام إلى علماء السنة عموما أن يقولوا بالتحريف كما لن أسمح إلى أن وجه أعزائي ما ينبغي أن ندخل في مثل هذه المهاترة
ولا نأخذ بالشواذ أساسا من الآراء
هم نحن نقول لهم أنتم تقولون بالتحريف هم يقولون لنا أنتم تقولون بالتحريف التفتوا استاذ علاء عد الذي هو خارج عن الاسلام يقول عجيب اتفقت كلمه المسلمين على ان القران محرف لانه الشيعة يقولون سنه قالوا بالتحريف والسنه قالوا ان الشيعة قالوا بالتحريف اذا الكل قال بالتحريف اجماع الجهل على التحريف تريدون هذا اعزائي لا 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 ابدا لن نسمح
يا اخوان يا اخوان يعني استدلال بسيط هذا الكتاب الذي الان موجود في بيوتنا وموجود في بيوتكم موجود في بيوت الإباضية والزيدية
والإسماعيلية
والصوفية
والشيعة والسنة والأخبارية
يطبع في السعودية ويطبع في مصر ويطبع في لبنان وفي سوريا وفي طهران
وفي العراق
وفي العراق يعني أليس هذا دليل على أن جميع المسلمين يقبلون به؟
ولذا 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 تعبير عند الإمام محمد الغزالي هو أي تعبير جديد هو أي لطيف يقول إن العالم الإسلامي الذي امتدت رقعته في ثلاث قارات ظل من بعثته صلى الله عليه إلى يومنا هذا بعد أن فلان يقول 14 قرنا أين هذا القرآن الآخر؟ دلون على مصحف واحد يقول والألف فأين هذا القرآن
أين
الآخر؟
هذا القرآن
يا عزائي أين هذا القرآن؟ والله غريب يا أخي اطمئنوا واقعا قلت لكم لا أريد أن أستعمل تعبير الدكتور محمد عمارة ولكن اطمئنوا أنه هناك أيادي تريد أن توقع بين المسلمين تريد أن تقول ولذا أنتم الآن تجدون الفضائيات أعزائي مع كل احترامنا الفضائيات التي هي للمسيحية أو غيرها يقولون المسلمون هم يقولون قرآنهم ما هو
محرم
الشيعة يقولون للسنة قرآنهم محرم والسنة يقولون للشيعة إذن أجمعت كلمة المسلمين على أن القرآن ماذا
محرم
إذن أعزائي لابد لا نسمح لأحد أن يستفيد من مثل هذه الأبحاث
علي من البحرين تفضل
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
يا سماحة الشيخ أنت عرضت كتاب الصافي الجزء الأول صفحة 49 ولكن لم تكمل جزء الصافي جزء صفحة 52 حيث قال
طيب أقول هذا رأيه طيب يقول طيب ويرد طيب عليه
طيب
كله
غير الصافي يعني كل هذا الكلام الآن
هو فقط الصافي ده أقول قرأت لك 20 عالم من والله غريب يا أخي والله غريب يعني أفي قلوبكم مرض يا أخي أعزائي احترموا أصلا عقل المشاهد الكريم ده أقول افترضوا أن الفيض الكاشاني يقول كما يقول المحدث النوري يا أخي نقول لكم شاذ يا أقول رأي علمائنا الكبار ليس هذا لماذا تصرون على إيجاد الفتنة يا أخي والله والله لا أعلم بأنه أنتم ماذا أصابكم ماذا أصابكم أعزائي ما لكم كيف تحكمون ما لكم أين تذهبون
سالم من الكويت تفضل سالم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
وعلى رجاله نعم القرآن كان مجموع زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدليل أن الرسول عليه السلام حتى الخلفاء من ختم القرآن خاصة بشهر رمضان له كذا حسنة إذا القرآن كان مجموع حتى من كان مجموع لأنهم يدرون لأن أسماء بن عفان نحن لا نجرح ليس له فضيلة فقالوا له هو الذي جمع القرآن
وليس هذا عزيزي عزيزي أنت, أنت عزيزي أنت الآن مولانا الآن مو بحثنا في أن عثمان ماذا فعل الجمع له أقسام ثلاثة له مراحل أعزائي الجمع الأول في زمن النبي الأكرم الجمع الثاني في زمن أبي بكر الجمع الثالث في زمن عثمان عثمان كان له دور ولكن هل هذا الدور كان إيجابيا أو كان سلبيا له حديث آخر الآن أن لست بصددي هذا البحث
أحمد من العراق آخر اتصال تفضل أحمد أحمد بسرعة واتصل التلفزيون واسمعنا من الهاتف.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
مداخلة عندي بسيطة يا شيخ.
بسرعة لو سمحت.
نقول احنا الله يساعد الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ذاك العصر. والله يساعد السيد كمال الحيدر بهذا العصر والله ينصره واسال الدعاء.
شكرا احمد. سمحت السيد لم يبقى من الوقت شيء. اخر كلمة في هذا الموضوع.
آخر كلمة إيش قد أستاذ علي؟
نصف دقيقة.
نصف دقيقة لا يكفي. آخر كلمة أقولها للأعزة بأنه الشيخ ابن تيمية يقول إذا اختلف أحد معنا في القرآن بأنه نقص منه شيء أو لم ينقص منه شيء ينبغي ألا نكفره. وهذه كلمة واقعا تحترم. يقول وبعضهم كان حذف المعوذتين وآخر يكتب سورة القنوت وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفروا. إذن لا يأتي مباشرة ثم يقول وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر. إذن ليس كل من قال بأن هذا زاد أو نقص كافر كافر لا أبدا. هذا كلام أعزائي مجموع فتاوى الشيخ ابن تيمية المجلد 12 صفحة 493.
يعني الجماعة يجب أن يحلوها من أي مذهب ينتمون لكي
يتعاطوا
مع هذه القضية.
والله لا نعلم. هسه افترضوا أعزائي أن الفيض الكاشاني ذهب إلى هذا نقولها صريحة لا الفيض ولا ولا العلامة المجلسي ولا كلهم فداء ماذا
للقرآن.
للقرآن الكريم.
سمحت السيد إذا كان الحديث الصحيح السند يعرض على القرآن فكيف بقول الفيض الكاشاني؟
لا أعلم والله عزيزي نصرحنا على أي لحظة.
على أي حال شكرا لسماحة آية الله السيد كمال حيدري. شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. حتى يوم غد أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.